ونص بعضهم على أنه من المتواتر، كما البدر لا يخفى، إلا أن هذا التشبيه التشبيه الوارد في الحديث إنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرء بالمرء، لأن التشبيه لا يشترط فيه مطابقة المشبه بالمشبه به من كل وجه، لا يشترط في صحة أن يطابقه من كل وجه، قد يكون وجه الشبه من جهة سواء كانت من أوضح الجهات أو أدنى الجهات في وجه الشبه. فأول زمرة تدخل الجنة على صورة البدر، يعني كأنهم البدر، لكن هل هناك مطابقة بين صورة من يدخل الجنة والبدر؟ نعم، يعني في الوضوح والاستدارة والإنارة، نعم، لكن هل البدر له أنف وله عينان وله فم وله لحن؟ فوجه الشبه من وجه. أيضا جاء تشبيه الوحي وهو محمود بالجرس وهو مذموم، إنما جاء التشبيه من وجه دون وجه، والأمثلة على هذا كثيرة. فالتشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، كما البدر لا يخفى وربك أوضح، أوضح من رؤية البدر. أن لو في مكان على وجه الأرض شيء، والناس من حب الاستطلاع، الآن لو وقع حادث مثلا واجتمع الناس ازدحم الشارع من أجل أن يروا ما حصل، لا شك أنهم يتضامون ويتضارون ويتدافعون، ومنهم من يراه ومنهم من لا يراه، هذا الحاصل في أماكن الزحام. لكن بالنسبة للبدر كل إنسان وهو في موقعه يراه من غير ضيم ولا ضرر. وربك أوضح، أوضح في الرؤية من البدر أو القمر ليلة البدر، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. ارتباط هذا البيت، ارتباط هذا البيت بالذي قبله والذي بعده، نعم، من أي جهة؟ وليس بمولود وليس بوالد، هذا البيت لو استقل عن ما قبله وما بعده ما فيه إشكال، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح. لكنه وقع بين بيتين مرتبطين، أولهما في وجوب إثبات الرؤية والثاني في إنكارها، فهل له ارتباط بمسألة الرؤية؟ نعم، وليس له شبه، تعالى المسبح، لكن ليس بمولود وليس بوالد، ما ارتباطها بمسألة الرؤية؟ نعم، تشبيه إيش؟ كما البدر لا يخفى وربك أوضح، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، لأن التشبيه دخل على الرؤية كما ترون، نعم، فهو تشبيه للرؤية. وبعد ذلك قال وليس بمولود وليس بوالد، ارتباط ليس بمولود وليس بوالد، يعني لو جاء البيت متأخر عن المسألة بجميع ما فيها من أبيات سهل، يعني ما بحثنا عن ارتباط، لكن البيت وقع بين بيت فيه إثبات الرؤية لله جل وعلا وإنكار الجهمية لها ودليل ثبوت الرؤية، وما بعد عرض لمن ينكر الرؤية، هو الآن قرر وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس بمولود وليس بوالد. نعم، نفي المشابهة وليس بوالد، نعم، في كون الوالد والولد يرى، يعني لما وقع التشبيه في الحديث، تشبيه رؤية الباري برؤية القمر، قد يتخيل أو يتوهم الإنسان أنه ما دام القمر يولد وما دام يرى فالوالد يرى ويولد ويلد، فأنا أراد أن ينفي هذا، لكن هذا فيه شيء من البعد، هذا ما يسلم من تكلف، يسلم هذا من تكلف؟ لماذا نص على نفي الولادة مثلا هنا، ما نص على نفي الشبيه، ما نص على نفي النظير، ما نص على، أنا أريد ما يربط هذا البيت بالذي قبله وما بعده، نريد رابط ظاهر، ما نريد شيء فيه تكلف وتعسف، ما إلا إذا لم نستطع، لأن النسخ تتفق على أن هذا موضع هذا البيت، نعم، يعني ما يظهر ارتباط بين قوله وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، تعالى المسبح، المفاد الكلام أن البيت الأول الذي فيه التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية قد يخيل الإنسان أن فيه ضرب من التشبيه الخالق بالمخلوق، قد يتوهم السامع هذا الكلام فأراد أن ينفي التشبيه من وجه آخر في الولدية والوالدية، ليس له، ليس بمولود وليس بوالد كما هو شأن الخلق. فإذا خالف الخلق في هذا أنه ليس بمولود وليس بوالد خالفهم في بقية الصفات، خالفهم في بقية الصفات. هذا لا شك أن فيه وجه شبه، لكن لو جئ بغير هذا المنفي يكون نفس الكلام الذي نقوله. البيت الأول في إثبات صفة الرؤية وتشبيه الرؤية بالرؤية، يعني تمثيل لرؤية الباري برؤية القمر، تمثيل الرؤية بالرؤية، يعني أراد أن يقرر أنه لا وجه شبه بين المخلوق والخالق بنفي أخص ما للمخلوق من صفات وهي مفية عن الله جل وعلا، ويكون والد أو مولود، إذ لا ينفك عن ذلك أحد من المخلوقين، لأن بقية الصفات قد لا توجد في بعض الناس. نعم، بقية الصفات قد لا توجد، لكن صفة يشترك فيها الناس كلهم إما والد وإما مولود، والله جل وعلا ليس بمولود وليس بوالد. فإذا انتفت هذه الصفة الموجودة في جميع الناس فلا أن ينتفي الصفات التي لا يشترك فيها جميع الناس من باب أولى، وهذا لا يسلم بعد من شيء من التكلف. وعلى كل حال البيت هكذا وجد، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، لأنه لما ذكر تشبيه رؤية الباري برؤية القمر أراد أن ينفي التشبيه، وأنه ليس الشبه أو التشبيه للمرء بالمرء، لا، وليس له شبه تعالى المسبح، والله جل وعلا لا يشبهه القمر، تعالى وتعاظم وتقدس المسبح المنزه عن كل صفة، عن كل عيب ونقص بخلاف المخلوق. والتسبيح له شأن في الشرع، ومن الباقيات الصالحات سبحان الله، ومن قال في يوم سبحان الله بحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وعلى كل حال التسبيح جاء الحث عليه كبقية الأذكار والجمل الأربع المعروفة، لكن التسبيح معناه التنزيه لله جل وعلا عن جميع ما لا يليق به. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا قد وتدخل على الماضي للتحقيق، وتدخل على المضارع، وقد تكون للتقليل، وقد تكون للتحقيق أيضا، وقد تكون للتكثير. قد يعلم الله المعوقين، هذا تحقيق وليس بتقليل، وهنا تحقيق. ينكر الجهمي هذا، يعني الرؤية، ينكر رؤية الباري، والذي ينكر الرؤية ولا يستطيع أحد أن يتألى على الله جل وعلا، لا سيما والمسألة مسألة كبيرة، إنكار الرؤية كفر بسببها، كفر الجهمية بسببها، إضافة إلى تكفيرهم بالقول بخلق القرآن. مثل هذا الذي ينكر الرؤية، الذي يغلب على الظن والعلم عند الله تعالى أنه يحجب عنه، ومن ينفي الصفات عموما على خطر عظيم، على خطر عظيم، لأن الله جل وعلا في الموقف يتجلى لخلقه بغير صفته التي أنزلها في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم يقولون لست ربنا، ثم يتجلى لهم بصفته فيسجدون، نعم أنت ربنا. فالذي ينكر الصفات ماذا يصنع في هذا الموقف؟ الذي ينكر الصفات ماذا يصنع؟ كيف يعرف الرب جل وعلا وهو لا يعترف بشيء من صفاته؟ إذا كان الجزاء من جنس العمل، الذي يشرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة، الذي يسمع الغنى في الدنيا لا يسمع غنى الحور العين، وهذه في أمور يسيرة وسهلة بالنسبة لما يتعلق بالله جل وعلا. فالذي ينفي رؤية الباري خليق وجدير بأن يحجب عنه، والذي ينكر الصفات كيف يعرف ربه إذا تجلى له في صفاته بصفاته التي جاءت عنه عن رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمسألة ليست سهلة، وهذا حديث بالنسبة للمبتدعة شأن عظيم. لو قيل لك استقبل فلان بالمطار، هذا مثال لا شيء بالنسبة لما جاء في صفات الله جل وعلا. استقبل فلان بالمطار، ثم طلعت تستقبله وسألت اللي قالك استقبل طويل قصير سمين نحيف، قال تقول والله ما أدري. طلع للمطار ونزلوا الناس من الطائرة، ما هي من يستقبل وش اسمه علشان نادي عليك؟ والله ما أعرف. واحد اللي بيجينا من بلد كذا، كيف يستقبله هذا؟ كيف يعرف من بين الناس؟ فإذا كان الله جل وعلا وتقدس عرفنا بصفاته في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، نعرف أن له هذه الصفات. فالذي ينكر هذه الصفات كيف يعرفه بهذه الصفات إذا تجلى بالصفات التي أنزلها في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام؟ مثال ذكرناه مثال تقريبي، ولا ما لا نشبه الله بخلقه، لكن هو تشبيه للمعرفة بالمعرفة لا المعروف بالمعروف. هذا الذي طلع على المطار لا يعرف اسمه ولا يعرف لونه ولا طوله ولا حجمه ولا عرضه ولا أي صفة من صفاته، كيف يستقبله في المطار هذا؟ يستطيع؟ انزلوا الناس أفواج من الطائرة ما يعرف يرجع بدون. وهذا الذي ينكر الصفات إذا تجلى الله جل وعلا لعباده يوم القيامة كيف يعرف؟ فالمسألة جد خطيرة. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا ينكر الجهمي هذا، ويشترك مع الجهمية في إنكار الرؤية، وهي من عظائم الأمور. المعتزلة والخوارج، الخوارج ينكرون الرؤية، فالإباضية يقولون بخلق القرآن وينفون الرؤية كقول الجهمية والمعتزلة، نسأل الله السلامة والعافية. وتداخلت المذاهب وتأثر بعضها ببعض، فالإباضية الخوارج تأثروا بالمعتزلة، الرافضة أيضا تأثروا بالاعتزال، الزيدية شابهم شيء من الاعتزال، بل وافقوا المعتزلة في كثير من القضايا. وهذه عقوبات لذنوب بعضها يجر بعض، وإلزامات مع التزامات. وقد سلم منها من وفقه الله جل وعلا للاعتقاد الصحيح. وقد ينكر الجهمي هذا يعني مسألة الرؤية، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصحح، هذا في نسخة دمشق طبعة الأولى، وفي نسخة الشيخ رشيد رضا حديث مصرح، وهو حديث بالفعل مصحح ومصرح به أو مصرح، فالحديث صحيح صريح، صحيح صريح في الصحيحين وغيرهما. وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصحح أو مصرح مصرح، رواه جرير ابن عبد الله البجلي الصحابي الجليل يوسف هذه الأمة عن مقال محمد عليه الصلاة والسلام، يعني يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرفعه إليه عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. من قدوته وأسوته النبي عليه الصلاة والسلام، فنجاحه وفلاحه مضمون. من كان قدوته فيما يفعل وفيما يذر وفيما يعمل وفيما يعتقد، من كان قدوته النبي عليه الصلاة والسلام، من كان هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الناجح وهو المفلح. أما من خالف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت هذه المخالفة عن معاندة أو كانت عن تأويل لا مسوغ له ولا دليل عليه، بل هو تحريف للنصوص، تحريف لألفاظها، تحريف لمعانيها، هذا لا ينجح ولا يفلح. مسألة الكلام، النصوص صريحة في القرآن في إثبات كلام الله جل وعلا. لما أراد الجهمي أن يحرف اللفظ في قول الله جل وعلا كلم الله موسى، قال كلم الله فحرف تحريفا لفظيا، لكن إذا تسنى له أن يحرف مثل هذا فكيف يستطيع أن يحرف وكلمه ربه؟ يستطيع؟ ما يمكن أن يستطيع، وقد رد عليه بهذا. فهذا من تحريف اللفظ وتحريف المعنى في مسألة الكلام، نظروا في المادة، مادة الكلام، وأن هذه المادة تطلق على عدة معاني، منها التجريح، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة إلى آخره، يكلم يعني يجرح، فقال نحمل الكلام هنا على التجريح. التكليم، كلم الله موسى تكليما يعني جرحه، جرحه بإيش؟ قالوا بأظافير الحكمة، هذا تحريف للمعنى، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يعتقد هذا الاعتقاد الصحيح، وأن يلهج بدعاء الله جل وعلا أن يثبته عليه لا أن يتوفاه عليه. وقت جاء لنقف على هذا ونستأنف إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء يا رب العالمين، واغفر لنا أجمعين. أما بعد، قال ابن أبي داود رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى، وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد، وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة، بلا كيف جل الواحد المتمدح. إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد، وزيراه قدما ثم عثمان لرجح. ورابعهم خير البرية بعدهم، علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم للرهط لا ريب فيهم، على نجب الفردوس بالنور تسرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد مضى الكلام في الرؤية في درس الأمس، إلا أنه لم يقرأ من قبل القارئ، فقرأ جزاه الله خيرا. وقفنا على البيت العاشر، وفيه يقول الناظم رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح، ببعض النسخ تنضح، رواه جرير. يقول إن البيت التاسع الذي فيه الدليل على الرؤية، يقول بعض أخواننا ما شرح، والدليل حديث جرير بن عبد الله البجلي، هذا ورد أثناء الشرح ولا يتضمن أكثر من الدليل. يقول رواه وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، في بعض النسخ مصحح، وكلاهما جائز صحيح، فالحديث صحيح وأيضا صريح، صحيح من حيث الثبوت، صريح في الدلالة. رواه جرير، وجرير من عبد الله البجلي يوسف هذه الأمة، عن مقال محمد صلى الله عليه وسلم، فقل مثل ما قد قالوا، فقل مثل ما قد قال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قال بقوله من يعتقد هذا المعتقد الصحيح في ذاك تنجح، تنجح في الدنيا والآخرة. ثم قال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح، في نسخة تنضح، نسخة دمشقية تنضح. قد ينكر الجهمي، قد هذه معروف أنها إذا دخلت على الماضي فهي حرف تحقيق، وإذا دخلت على المضارع فهي للتقليل أحيانا، وقد تكون للتحقيق، وقد تكون للتكثير، وهنا للتحقيق. فالجهمي ينكر تحقيقا لا ظنا، وليس بقليل من قوله، بل هو المعتمد عنده. الجهمي المنسوب إلى الجهم بن صفوان، رأس المعطلة، الذي أخذ التعطيل عن الجعد بن درهم، إمامهم وقدمهم في هذا الشأن، إلا أن الجهم هو الذي نشر المذهب وشهره ونظره واستدل له ونافح عنه، فنسب المذهب إليه. قد ينكر الجهمي أيضا، إضافة إلى ما تقدم من أن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وأنه منزل غير مخلوق، قد ينكر أيضا مثل ما أنكر الرؤية، ينكر الصفات، الصفات الذاتية والفعلية من باب أولى. فينكر الصفات الذاتية، ومنها اليمين، ذكر مثالا لها اليمين، واليمين المراد بها اليد التي هي في جهة اليمين، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين، وجاء في بعض النصوص الأخرى وفي بعضها بشماله، ولا تعارض بين هذه الروايات. فقوله عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين لئلا يتوهم النقص، لأن الشمال بالنسبة للمخلوق أنقص من اليمين، فلئلا يتصور أن هناك في يد الباري جل وعلا الأخرى نقصا، قال كلتا يديه يمين من حيث الكمال، من حيث الكمال. ويعبر عنها بالأخرى لأن النسبة إلى الجهات أمر نسبي، أمر نسبي، فما يكون عن جهة اليمين يسمى يمين، وما يكون عن جهة الشمال يسمى شمال، فيقال لها أخرى، ويقال لها أيضا كما جاء في الحديث شمال، ولا مانع من إطلاق الشمال باعتبار الموقع، فموقعها مقابل لجهة اليمين، ولا مانع من هذا، وتبقى أنها من حيث الكمال كلتا يديه يمين، يعني كلتاهما كاملة، لا نقص في إحداهما كما في أيدي البشر، البشر يدهم اليسرى والشمال هذه ناقصة بالنسبة لليمنى، هذا عند كثير من الناس، عند أكثر جل الناس وغالبهم، ليست في القوة بمثابة اليمنى، وأيضا اليمنى تصان عما لا تصان عنه الشمال إلى غير ذلك، فهي محل للنقص. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، والمراد بذلك إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، على ما يليق بجلال الله وعظمته. المعتزلة الجهمية والمعتزلة الذين ينفون الصفات، والأشاعر الذين ينفون أكثر الصفات، توهموا التشبيه أول ما وقر في قلوبهم التشبيه، فهم شبهوا أول شبه الخالق بالمخلوق، ولا يعقلون من معنى اليد إلا يد المخلوق، وما دامت اليد يد المخلوق، وما يذكر في لفظها مثلها في اللفظ، ما يوافقها في اللفظ يوافقها في الصفة والكيفية، هذا ما هجم على أذهانهم، فجعلهم يزعمون تنزيه الله جل وعلا بنفيها، فينفون ما ثبت بالنصوص القطعية، فهم شبهوا أولا ثم عطلوا. وغاب عنهم أن المخلوقات وهي تشترك في كونها مخلوقات، والضعف والعجز مناسب لها،
لها أيدي، فالإنسان له يد والحيوان له يد، أنواع الحيوان لها أيدي، الجمل له يد والثور له يد والكلب له يد والقرد له يد والخنزير له يد، وجميع الحيوانات لها أيدي، لكن هذه الأيدي بالنسبة للحيوانات المشتركة في الخلق والضعف هل هي واحدة؟ هل يشبه بعضها بعضا؟ نعم لا يشبه بعضها بعضا. فإذا كان هذا التباين بين ما ينسب للمخلوق مع الاشتراك في الخلق والعجز والضعف، هذا التباين الشديد، يعني هل يد النملة مثل يد البعير؟ يمكن. وهل وجه القرد مثل وجه الإنسان؟ أو هل وجه الجراد مثل وجه الجمل؟ ابن خزيمة رحمه الله تعالى ويقرر إثبات الوجه لله جل وعلا ويرد على المعطلة بذريعة أو شبهة التنزيه لله جل وعلا، لأنهم إذا أثبتوا الوجه على حد زعمهم فالله جل وعلا يشبه المخلوق من هذه الحيثية، ويرد عليهم بمثل هذا، يقول المخلوق له وجه وسائر المخلوقات لها وجه، الإنسان له وجه والكلب له وجه والحمار له وجه، فتشابه هذه الوجوه. وهذا بين المخلوقات المتشابهة في الخلق والعجز والضعف، فكيف التباين الذي بين الخالق والمخلوق، الذي بين الخالق والمخلوق؟ فما وصلوا إلى رتبة التعطيل إلى أن مروا بقنطرة التشبيه، ويؤولون اليد أحيانا بالقدرة وأحيانا بالنعمة، وإذا أمكنهم تأويل ما يجيء من ذلك مفرد فكيف يمكنهم تأويل المثنى بيدي لما خلقت بيدي؟ المثنى لا يمكن تأويله، هل يستطيعون أن يقولوا بنعمتي ونعم الله لا تعد ولا تحصى؟ هل يمكن أن يقولوا بقدرتي والله على كل شيء قدير قادر على كل شيء؟ وقدرته واحدة، قدرته واحدة، وله من الصفات القدرة ومن الأسماء القدير، وكلتا يديه، تقول نظم وكلتا يديه في حديث أبي ذر القدسي، لو أن أولكم وآخركم يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم واحد وسألوني وأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء. فإذا أعطى هؤلاء الخلق كلهم من أولهم إلى آخره إنهم وإنسهم، أعطى كل واحد ما تبلغه أماني ما نقص ذلك من ملك شيء. فإذا أعطى هؤلاء الخلق كلهم من أولهم إلى آخره إنهم وإنسهم، أعطى كل واحد ما تبلغه أماني ما نقص ذلك من ملكه شيئا. ومر بنا حديث آخر من يدخل الجنة، آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، أنه يقال فتعجز به الأماني، ما يبدو يتمنى لكن ما يحيط بأعظم شيء يتمناه، فيذكر فيقال وتمنى ملك أعظم ملك في الدنيا، تمنى ملك سليمان ولا ملك ذو القرنين الذي بلغ المشرق والمغرب، فيرضى بذلك، فيقال له لك وعشرة أمثاله، فنعم الله لا تنفذ ولا تعد ولا تحصى، ويداه مبسوطتان، وكلتا يديه بالفواضل جمع فاضلة، وهي الأمور المحبوبة والمطلوبة للناس تنفح والنفح الإعطاء، وفي النسخة الأخرى تنضح، والنضح كذلك النضح كذلك. وقل ينزل الجبار في كل ليلة، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، حديث النزول أن الله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من الليل قريبا من 30 صحابيا. وشيخ الإسلام رحمه الله أورد هذه النصوص والروايات، فأوردها غيره وشرح الحديث في جزء معروف مشهور متداول، ويجيب شيخ الإسلام على سائر الإشكالات، لأن أولا صحته مقطوع بها، صراحته لا خفاء ولا غبش فيها، لكن أورد عليه إشكالات من حيث معارضته لأحاديث نصوص العلو، فاستدل به من يستدل من أهل العلم على صفة على العلو لله جل وعلا، لأن الذي ينزل هو إيش؟ العالي. الذي ينزل هو من في العلو، من في جهة العلو هو الذي ينزل. قالوا إن حديث النزول ينافي صفة العلو لله جل وعلا. شيخ الإسلام عكس عليهم، والذهبي وغيره عكسوا عليهم وادعاهم. أوردوا أيضا من الإشكال أن الثلث الأخير من الليل يتباين من بلد إلى بلد، لكن هناك قدر أثبته شيخ الإسلام من الليل يشترك فيه سائر الأقطار. وإذا ثبت لنا الخبر وصح ودلالته على مراده صريحة فلا منزوحة من إثباته وإثبات ما يدل عليه. لهذا الوقت، وقت النزول الإلهي الذي ينزل فيه الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا ويقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، تتعرض لهذه النفحات في هذا الوقت المحدد. ولا تقول فاتني الثلث الأخير بالنسبة لبلدي، ما استيقظ نمت ما استيقظت إلا مع طلوع الصبح وما طلوع الشمس، وأنا أدرك الآن الثلث، ما لك إلا أن تتعبد بما أمرت به وأنت مطالب بالنسبة للنصف الأخير، الثلث الأخير بالنسبة لك. ألا يمكن أن يقال مثل هذا؟ ولا الثلث الأخير بالنسبة للمغرب، والله جل وعلا ناسه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجاب عن هذه الإشكالات، والأولى أن لا يريدها الإنسان على نفسه، لأن هذه تفتح له أبواب لا يمكن الإجابة عليها إلا بفهم دقيق جدا. يعني أوساط الناس لا يدركون مثل هذه الأمور ولو قرأوها بكتب شيخ الإسلام. يعني شيخ الإسلام يقول أنه ينزل، ولا النزول يليق بجلاله وعظمته ولا يخلو منه الحق. الطريق على من قال أنه لا يزال نازلا، لأن الثلث الأخير من الليل تفاوت من بلد إلى بلد، والخطاب ليس لبيض بعينه. المقصود أن مثل هذه الأمور على الإنسان، هذه يغلقها على نفسه إغلاقا محكما بحيث لا تتفلت نفسه عليه. نعم، هم سبب هذه الإرادات أنهم رأوا أن نزول المخلوق يشبه نزول الخالق، نزول الخالق يشبه نزول المخلوق، هو الذي يترتب عليه خلو المكان منه، خلو المكان منه. وهم ما توصلوا إلى النفي والتعطيل إلا بعد أن مروا بقنطرة التشبيه في جميع الصفات. وقل ينزل الجبار في كل ليلة. نعم، شرح حديث النزول، شرح حديث النزول مطبوع في مجلد بلا كيف. نعم، لأنك لو تعرضت للكيفية هلكت. بلا كيف، لكن هل المراد من نفي الكيف نفي أصل الكيف أو نفي معرفة الكيف؟ نفي معرفة الكيف، ولا الكيف لا بد منه. نعم، الله جل وعلا ينزل على الكيفية لا نعرفها. ولذا قال الإمام مالك وقبله أم سلمة في الجواب: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ما قالوا الكيف معدوم، لا، هناك كيف، والذي لا كيف له لا وجود له، لكن يبقى أنه لا علم لنا به، ما عندنا إلا ما علمتنا، ما عندنا من العلم شيء إلا ما جاءنا عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. والعقول لا تبلغ مثل هذه الأشياء، لا تبلغ مثل هذه الأمور. بلا كيف جل الواحد المتمدح، جل الواحد جل الله تعالى وعز المتمدح الذي مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه من المدح من الله جل وعلا والحمد، ولذلك مدح على نفسه وأثنى على نفسه وحمد نفسه وطلب من عباده أن يحمدوا ورغبهم في الحمد. ينزل الجبار إلى طبق الدنيا، يعني إلى السماء الدنيا التي هي مطبقة على الأرض، بمعنى أنها سقف لهذه الأرض. الدنيا من السبع يمن بفضله، يمن بفضله، يجود بفضله. والمان هو الذي يعطي قبل السؤال، هو الذي يعطي قبل السؤال، يمن بالنوال قبل السؤال. هذا هو المان، يمن بفضله وجوده وكرمه فيعطي كل سائل مسألته. يعطي كل سائل مسألته، إلا إذا وجد مانع، لأن هذه أسباب تعرض للنفحات في أوقاتها من بذل الأسباب، لكن يبقى أنه إن كان هناك مانع تخلف المسبب. يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، تفرج أبواب السماء وتفتح لتصعد الكلمات الطيبة من المخلوقين وينزل الخير والبركات من الله جل وعلا. يقول ألا مستغفر، ألا على عرض تحضيض، ألا مستغفر يلقى غافرا، ألا مستغفر فأغفر له، فأغفر له، ألا من تائب فأتوب عليه. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا مستمنح خيرا ورزقا فيمنح، في نسخة الشام فأمنح. حديث النزول يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا قطعيا لا شك ولا مراء فيه، والنزول مما يجب إثباته لله جل وعلا، وهو من الصفات المتعلقة بالمشيئة ومن الصفات الفعلية بخلاف اليد التي هي من الصفات الذاتية. والفرق بينهما أن ما يتعلق بالمشيئة فعلي، وما لا علاقة له بالمشيئة ذاتي. نعم. ألم تعلم بعضها كذا وبعضها كذا، بعضها كذا وبعضها كذا. المقصود أن هذه الصفة النزول لله جل وعلا يثبتها أهل السنة قاطبة، لا يختلفون في إثباتها، لأن دليلها قطعي في الثبوت وفي الدلالة أيضا، فلا مفر ولا محيط. وأهل البدع يشوشون على الناس بمثل هذه الإشكالات إلى أن وصل الحد إلى الفرية، وصل الحد إلى الفرية. فابن بطوطة في رحلته لما وصل دمشق وصلى في الجامع الأموي ذكر أنه رأى شخصا كثير العلم قليل العقل ينزل من المنبر، يخطب على المنبر فينزل ويقول إن الله ينزل كنزول هذا، ينزل كنزول هذا، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذه فرية، لأن الشيخ في وقت دخول ابن بطوطة دمشق مسجون في السجن، وهم إذا أحياهم النقد بالحجة ولا حجج لديهم إلا الشبهات إذا أعيتهم المسالك افتروا ونقضوا أصولهم وقواعدهم، فتجدهم يمنعون الاحتجاج بخبر الواحد ولو صح في مسائل الاعتقاد، لكنهم إن احتاجوا إليه أثبتوه ولو ضعف، ولو كان ضعيفا، فيحتجون بالضعيف إذا كان يؤيد حججه. دليل هذا على أنهم لا يتبعون النصوص، إنما يتبعون الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. الرحلة هذه رحلة ابن بطوطة هذه مملوءة بالمخالفات العقدية، وينبغي لمن يدرس كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن يطلع على هذه الرحلة ليجد الأمثلة في المخالفات لجميع الأبواب من هذه الرحلة، بدءا من الشرك الأكبر إلى الشرك الأصغر، في أشياء لا تخطر على البال. كيف يتصورها مسلم فضلا عن يعتقدها ويقولها على سبيل الإقرار؟ فهذه الرحلة مشحونة بالخرافات والبدع والشركيات، وهو مغرم أيضا بتتبع الآثار والأماكن والقبور والمشاهد، وفيها أشياء كثيرة، ومغرم أيضا بلقاء من يسميهم الأولياء الذين يدعون ما يدعون من علم الغيب وغيره، ويزعمون أنهم يتصرفون في الكون ويزعم لهم ذلك، ورحلتهم مملوءة بهذا. نعم، إيه، مجلد متداولة وقررت في بعض الجهات، مقرر دراسي، مقرر يدرس في بعض الجهات هذه الرحلة. مع ذلك فتنة الناس بكتب الرحلات ظاهرة، ولا أدل على ذلك من غلاء أثمانها، أسعارها غالية جدا، يعني لو قيل أنها أغلى ما يباع الرحلات والذكريات، أغلى ما يباع على مستوى سوق الكتب والوراقين، لا عن الطبعات الجديدة والأشياء المبذولة، لا، لكن تجد أنفس نسخة من صحيح البخاري لا تعادل شيء بالنسبة لطبعة من طبعات ابن بطوطة التي تسمى طبعة ليعتنى بها، ولا الموجود المصور تجد الرحلة بعشرة ريال، خمسة بها، لكن بيعت الرحلة 5000 نسخة مطبوعة، بيعت 5000، وزيد على ذلك بعد، يمكن وصلت إلى 10. مقصود أن هذه الرحلات والذكريات والإنسان بغني عنها حقيقة، الرحلات والذكريات التي هي أغلى ما يباع وأغلى ما يقتنى في الأسواق الآن، شيء عجب افتتن الناس بها. لأن فيها شيء من التسلية وفي شيء من المتعة وفي شيء من وصف الأقطار والبلدان ووصف، وغالبا أن الذي يكتبونها محترفين في الإبداع الإنشائي يجيدون مثل هذا، فهم يستهون الناس بهذه الأساليب. وقد يذكر في أثنائها فوائد علمية بسبب لقاء هذا الرجل الذي صنف الرحلة بغيره من أهل العلم ومناقشته لهم. مقصود أن فيها ما ينفع، فيها رحلات نافعة. يعني رحلة ابن رشيد اسمها ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة، هذه رحلة نفيسة فيها فوائد حديثية لا توجد في كتب المصنفة في علوم الحديث في 5 مجلدات. وهناك رحلات فيها فوائد لكنها ما تسلم من المخالفات، وفيها فوائد وفيها رحلات هي ما فيها إلا اطلاع على آثار ومعالم ومشاهد وما فيها فوائد علمية. ومنها رحلة ابن بطوطة هذه ما فيها فائدة علمية البتة، اللهم إلا إن كانت جغرافية ولا تاريخية، صف لك معلم ولا حضارة ولا شيء ممكن، أما بالنسبة للفوائد العلمية فلا شيء فيها. روى ذاك قوم يعني النزول قوم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم جموع غفيرة لا يرد حديثهم، بل حديثهم بلغ مبلغ التواتر الملزم للنفس بتصديقه، لأن المتواتر يفيد العلم عند كافة الطوائف، لأنه يلزم بتصديقه بمجرد سماعه. لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. خاب وخسر من كذب هؤلاء من الثقات الأثبات من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من تبعهم بإحسان. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة، وقل إن خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بعده في الزمن ولا في المرتبة؟ نعم، وقلنا في المرتبة قدمناهم على الأنبياء. وإذ قلنا إنهم بعدهم بعد محمد بالنسبة لهذه الأمة فهم أفضل الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وجاء ما يدل على أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، جاء ما يدل على أن الصحابة هؤلاء العشرة بل الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه أبو بكر وعمر، وزيراه والوزير المؤازر الذي يعين الملك، هذا الأصل فيه، يعينه ويتحمل بعض الأعباء الملقاة على عاتق الملك، هؤلاء على رأسهم وزيراه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. وورد في فضائلهم مجتمعين ومنفردين ما لا يمكن حصره، فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يمكن حصرها، وألفت فيها المصنفات، وكذلك فضائل عمر الفاروق. وزيراه خدما، يعني مؤازرتهم له ومعاونتهم له متقدمة في أول الأمر في أول الإسلام، وإن كان أبو بكر قبل عمر. وزيراه خدما ثم عثمان الأرجح، ثم عثمان بن عفان الأرجح على غيره سوى أبي بكر وعمر، فهو أرجح وراجح على من بعده من علي فمن دونه رضي الله عن الجميع. ثم عثمان الأرجح رجح بما وقر في قلبه من إيمان وبما صدقه من عمل لازم ومتعدي. خدمة أبي بكر للدعوة في أول الأمر لا ينكرها من ينتسب لهذا الدين، كذلك قوة عمر بالحق لا ينكرها أحد. وعثمان رضي الله تعالى عنه أضاء في بذله ونصره للدعوة بنفسه وماله، هذا لا ينكر. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير، هذا هو الرابع في قول جماهير أهل السنة، والإجماع قائم بين من اعتد بقوله من أهل القبلة، بين من اعتد بقوله من أهل القبلة أن المقدم أبو بكر ثم عمر. وأما ما بين عثمان وعلي فجماهير أهل السنة على تقديم عثمان، ومنهم من يرجح علي ومنهم من يرى التساوي بينهما، لكن النصوص في حق عثمان رضي الله تعالى عنه ما جاء في مدحه أكثر، وإن جاء في مدح علي أيضا الشيء الكثير، وجاء ما يدل على تفرده ببعض المناقب دون غيره. وعرفنا مرارا أن كون الإنسان يتصف بصفة وبفضيلة وبمزية لا يعني هذا التفضيل المطلق، أن يكون علي ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام وصهره على بنته، وعثمان عنده بنتان، يعني تزوج ابنتين ولذا يقال له ذو النورين. وقال في علي حب الله ورسوله وحب الله ورسوله، وقال هو منه بمنزلة هارون من موسى، وجاء في مدح أحاديث كثيرة، لكن كونه يفضل على عثمان هذا قول موجود في أهل السنة لكنه قول مرجوح، وقول جماهير أهل السنة على ترتيب في الخلافة، ترتيب في الفضل مثل الترتيب في الخلافة. وقل إن خير الناس بعد محمد وزراه قدما ثم عثمان الأرجح ورابعهم خير البرية بعدهم، خير الخلق البرية خلق، خير البرية بعدهم علي حليف الخير. لكن على الإنسان أن يكون معتدلا، لا إفراط ولا تفريط، ولا تحمله ردود الأفعال على إنكار ما ثبت، يعني كما يفعل أهل الأهوى إذا فتنوا بأحد حطوا من قدر غيره، فالنواصب يحطون من قدر علي، والروافض يحطون من قدر أبي بكر وعمر، وهذه كلها ردود أفعال. والأتباع عموما إذا نقص عندهم الدين والعلم تجدهم يوجد عندهم مثل هذا، يعني شخص الآن من الشباب تجدونه في المجالس خلافهم حول المشايخ، فلان أفضل وفلان أعلم، فلان شو الداعي لهذا الكلام كله، إنما هي ردود أفعال، وتجدهم أحيانا ينالون من غيره من غير المفضل عندهم. والأتباع عموما هم أسباب البلية، وأما الكبار في الغالب ما بينهم خلاف، يعني علي رضي الله تعالى عنه يقر بفضل أبي بكر وعمر وعثمان يفضلهم على نفسه، ثم يأتي من يقول أن أبدا علي أفضل منهم. نعم قد يقول الإنسان يفضل الإنسان غيره عليه من باب التواضع من باب هضم النفس، قد يوجد هذا، لكن هذا القول اتفق عليه الصحابة، كانوا يفضلون على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر، فأفضل الخلق أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. والحسن سأل أباه فقال من أفضل الناس؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. ثم سكت، يقول ثم سكت خشية أن يفضل عثمان على نفسه، سكت قلت ثم أنت؟ قال أنا واحد من المسلمين رضي الله عن الجميع وارضاهم. علي رضي الله تعالى عنه افترق الناس فيه إلى فرق، كما قال الناظم قحطاني فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني، طرفي نقيض. وأما أهل السنة فهم وسط، يقرون بفضله وإمامته وأنه مشهود له بالجنة، فضائله لا تحصى ولا تحصر، وله مزايا قد لا توجد عند غيره من الشجاعة والكرم. نعم، ومع ذلك هو بالنسبة لأبي بكر وعمر وعثمان مفضول. فأهل السنة وجماعة أهل الإنصاف، علي حليف الخير، يعني محالف له، مرافق له، موافق له، متصف به، بالخير منجح، في بعض النسخ للخير يمنح، عرف بكرمه رضي الله تعالى عنه والله، عرف بشجاعته. وإنهم للرهط، وإنهم للرهط في بعض النسخ، والرهط في الدمشقية، طبعا الدمشقية فإنهم والرهط، وإنهم والرهط هذا في الدمشقية، وكذلك في طبعة المنار وإنهم والرهط، وعندكم وإنهم للرهط. وكأن الواو أرجح، فإنهم يعني الأربعة، والرهط الستة الآتي أسماؤهم، فإنهم والرهط يعني الستة الآتي أسماؤهم. وإذا قلنا وإنهم والرهط لا ريب فيهم، وعلى خصصنا الكلام في الأربعة الذين تقدم ذكرهم. أما إذا قلنا إنهم يعني الأربعة والرهط الآتي أسماؤهم، لأن الجميع مشهود له بالجنة، صار هذا أرجح ليشمل الجميع. وإنهم والرهط لا ريب فيهم لا شك، لأن الحديث صح فيه أنهم من أهل الجنة، فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر في الجنة، وقال عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، سعيد في الجنة، سعد في الجنة، إلى آخره، إلى آخر العشرة. وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس، على النجب جمع نجيبة، نجب من العقيان، على نجب الفردوس بالنور، وفي نسخة في الخلد تسرح على نجب الفردوس، هذه النجوب جمع نجيبة وتطلق على الإبل، نجائب الإبل، لكنها من عقيان ليست من لحم ودم وعظم، لا، على نجوب الفردوس، فردوس أعلى الجنة، وسقفها عرش الرحمن في الخلد، في جنة الخلد تسرح، الخلد الذي لا ينتهي، خالدون مخلدون أبدا سرمدا لا انقضاء له، تسرح يعني تذهب وتجي في الخلد. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى بقية العشرة وأجملهم في بيت واحد، فقال: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفهر والزبير الممدح. سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، طلحة بن عبيد الله، وعامر أبو عبيدة، عامر بن جراح الفهري، والزبير بن العوام الممدح، هو ومن معه كلهم ممدحون، ولو لم يكن من مدحهم وفضلهم إلا الشهادة لهم بالجنة، وهؤلاء شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، فيجزم لهم بما شهد لهم بالنبي عليه الصلاة والسلام بخلاف غيرهم، بخلاف غيرهم، فلا يقطع ولا يجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان من أهل العلم من يرى أن من اتفقت ألسنة الناس على مدحه أنه يشهد له بالجنة، كلأئمة كأحمد والسفيانين ومالك وغيرهم، هذا قول عند بعض أهل العلم، قال هؤلاء اتفقت ألسنة الناس على مدحهم. وفي الحديث: مر بجنازة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت وجبت وجبت، ثم مر بأخرى فقال: وجبت وجبت وجبت، فقالوا له: ما معنى وجبت في الموضعين؟ فقال: أثنيتم على الأولى فقلت وجبت يعني له جنة، وأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت يعني الجنة، وأثنيتم على الأخرى شرا فقلت وجبت يعني النار. استدل بهذا من يقول أن من اتفقت ألسنة الناس على مدحه والثناء عليه فإنه يشهد له، لكن هذا قول مرجوح، فلا يشهد لأحد إلا من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا البيت زيادة في النسخة الدمشقية: وعائشة أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به، ثم إيش؟ نعم، لا لا لا، نمشي على النسخة اللي معنا، لأن اللي معنا فيها زيادة ثلاث أبيات. هذه النسخة، النسخة الدمشقية، فيها زيادة أبيات، فيها يقول: وعائشة أم المؤمنين وخالنا. قبل هذا، بعد قول سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفير والزبير الممدح، وعائشة أم المؤمنين، ويمكن أن تقول عائشة أو عائشة، لماذا؟ لأن هذا ترخيم، والترخيم يجوز فيه لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر. لغة من ينتظر الحرف المحذوف فيفتح، لأن الشيء مفتوحة في الأصل عائشة، فهذه لغة من ينتظر الحرف المحذوف، وعائشة على لغة من لا ينتظر. أم صوب بأعني أم المؤمنين، ويجوز أم وصف لها رضي الله عنها. وخالنا معاوية، ما دامت أخته أم حبيبة أم المؤمنين فيكون هو أخ الأم، ماذا يكون؟ خال. وخالنا إيش؟ معاوية أكرم به ثم أمنح. وأنصاره 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 والهاجرون ديارهم، عندكم إيش والمهاجرون؟ لا لا، وأنصاره والهاجرون ديارهم، بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا، بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا. اختلاف بين النسخ لا بد منه، لكن هذه طبعة سنة 1350. نعم، بنصرهم وعن ظلمة النار زحزحوا. ثم قال: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة فامدحوا، ومن بعدهم والتابعون بحسن ما حذوا فعل في إيش؟ حذوا فعلهم، يعني فعل من سبقهم قولا وفعلا فأفلحوا. هذه ثلاثة أبيات في مزيدة في النسخة، والذي يغلب على الظن أنها ليست من أصل القصيدة.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.